الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرتي منهاجنا لهذا اليوم. ندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرض لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعا رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي في موسكو السبت رؤساء كبريات الشركات الروسية إلى زيارة العراق، ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء عنه القول في لقاء الطاولة المستديرة الروسي العراقي إن العديد من الشركات العالمية تتنافس حاليا للحصول على عقود في العراق، وأضاف أنه يود دعوة رؤساء الشركات الروسية المشاركين في اللقاء إلى زيارة العراق للتباحث مع زملائهم العراقيين حول المسائل المتعلقة بمشاركتهم في تنفيذ مشاريع على الأراضي العراقية. وفي حديثه عن المحادثات التي أجراها خلال زيارته الحالية إلى موسكو قال المالكي:
من أبرز معالم هذه الزيارة هي عودة العلاقات الطبيعية. وجدنا بأن الجهاد الروسي أيضا هو مصمم على إعادة العلاقة بشكل متين والدخول في السوق العراقية والتعاون مع الحكومة العراقية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، في مجالات الطاقة وحتى في مجالات الأمن بقدر ما يحتاج العراق من تطوير بأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات.
أعلن مصدر أمني عراقي السبت مقتل 9 أشخاص وإصابة 33 آخرين في تفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف تجمعا للجيش العراقي وقوات الصحوة جنوب بغداد. وأوضح الملازم حيدر اللامي في تصريح بثته فرانس بريس أن التفجير وقع في منطقة اللطيفية أثناء حضور قوة من الجيش العراقي لتوزيع رواتب عناصر الصحوة. توجه وزير الداخلية التركي بشير أتلاي السبت إلى بغداد للمشاركة في اجتماعات اللجنة الثلاثية العراقية التركية الأمريكية التي شكلت لتنسيق جهود مواجهة حزب العمال الكردستاني التركي المحظور. ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن أتلاي قوله في تصريحات أدلى بها قبل مغادرته تركيا إن أنقرة تنتظر أن تتخذ الحكومة المركزية العراقية والإدارة الإقليمية في الشمال إجراءات ملموسة ضد حزب العمال الكردستاني بحسب تعبيره. هذا وقد أعلنت رئاسة الأركان التركية السبت مقتل 2 من أفراد الجيش التركي و7 مسلحين كرد في اشتباكات خلال عملية عسكرية في جنوب شرقي تركيا. وأفاد بيان عسكري تركي بأن الاشتباكات بين القوات ومسلحي حزب العمال الكردستاني وقعت في إقليم شرنخ قرب الحدود مع العراق مساء الجمعة. في أفغانستان قال المرجع الديني آية الله محمد آصف محسني السبت إن الحكومة الأفغانية ليس لديها حق تغيير قانون للأحوال الشخصية، لا قائدانة واسعة النطاق من جانب داعمي أفغانستان الغربيين، وذلك لحده من حقوق المرأة. وكان الرئيس الأفغاني حامد كرزاي صرح الأسبوع الماضي بأنه التقى وزير العدل وأكبر الزعماء الدينيين في البلاد لبحث القانون الذي صادق عليه البرلمان بالفعل ووقعه كرزاي لكن لم يدخل حيز التنفيذ. وقال محسني إن إدخال أي تغييرات على القانون غير مقبولة.
ليس لوزارة العدل أو أي سلطات أخرى أو أي أحد ليس لهم الحق في تغيير المادة الدستورية أو الوقوف ضد دستورنا إلا إذا دعونا إلى عقد اجتماع آخر لمجلس شورى القبائل اللويا الجرقة من أجل تغيير الدستور.
قررت الحكومة التايلندية إلغاء مؤتمر قمة زعماء دول جنوب شرقي آسيا آسيان السبت في باتايا على بعد نحو 150 كيلومترا جنوبي العاصمة بانكوك، وذلك بعد أن خرق مئات المحتجين الإجراءات الأمنية واقتحموا المركز الإعلامي المتاخم لمكان انعقاد القمة. وأعلن رئيس الوزراء التايلندي حالة الطوارئ في باتايا مضيفا في كلمة عبر التلفزيون أن مهمة حكومته الآن هي توفير الإجراءات الأمنية اللازمة من أجل عودة الزعماء إلى بلادهم سالمين. وكان العديد من زعماء 16 دولة آسيوية من المقرر أن تشارك في القمة قد وصلوا بالفعل أو كانوا سيصلون السبت، وقامت السلطات التايلندية بإجلاء الزعماء الحاضرين بواسطة مروحيات. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن أسفه العميق لإلغاء القمة، ونقل عنه القول في بيان إنه يتفهم الظروف التي دفعت حكومة تايلاند إلى اتخاذ مثل هذا القرار الصعب بحسب تعبيره. وكان من المقرر أن تجمع القمة الدول العشر الأعضاء في رابطة آسيان مع زعماء الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وأستراليا ونيوزيلندا. يذكر أن آسيان تضم في عضو بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام. أخيرا، واصل الرئيس البوليفي إيفو موراليس الإضراب عن الطعام للضغط على المشرعين من أجل الموافقة على مشروع قانون انتخابي مثير للجدل. ونقل عن ناطق باسم الحكومة إن موراليس لم يتناول أي شيء منذ أكثر من 24 ساعة، لكنه يشرب الماء فقط. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحرة.
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المختارة لهذه الساعة، وتتضمن تقريرين: الأول من بغداد عن جلسة احتفاء أقيمت في شارع المتنبي للمعمار العراقي رفعت تشادرشي بعد غياب 27 عاما عن العراق، وتقريرا آخر من الموصل يتعلق بمؤتمر لمعالجة المشاكل الأساسية التي تعاني منها محافظة نينوى. وستلتقون معي في ختام الساعة عبر حلقة من برنامج أجيال تسلط الضوء على مشاكل المرأة العاملة ونظرة الرجل العراقي بشكل خاص لعمل المرأة. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل نبيل الحيدري ومتابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف العراق الإخباري.
أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم إلى ملف العراق وعناوين محاوره اليوم: الاقتصاد والطاقة والتسليح كانت ملفات المالكي في موسكو، وبورا الصربي يقود منتخب العراق إلى جنوب أفريقيا. اختتم رئيس الوزراء نور الملك السبت زيارته الأولى إلى جمهورية روسيا الاتحادية التي استغرقت يومين، أنهاها بتأكيده على نجاح مباحثاته التي أجراها مع القيادة الروسية والتي شملت ملفات اقتصادية وتجارية ونفطية وعسكرية. المالكي أشار في تصريحات صحفية من موسكو إلى عودة الأجواء الطبيعية في العلاقات بين البلدين وعلى صعود مختلفة، وأوضح:
وجدت تصميم وإرادة قوية وتوجيهات مباشرة للمعنيين والمسؤولين وللشركات بالتوجه إلى العراق للمشاركة في عملية الإعمار، كما وجدت تفهما كبيرا للظروف السياسية التي يمر بها البلد، ووجدت شراكة وشعورا بالارتياح لما وصلت إليه العملية السياسية والتطورات الأمنية ونتائج الانتخابات. وجدت بأن الجانب الروسي متابع بشكل جيد لما يجري في العراق ومتفاعل معه. كانت هناك إحباطات يبدو، ولكن هذه الإحباطات رفعت في الآونة الأخيرة، واتجهت الحكومة الروسية بقوة كما لمست ذلك نحو إعادة آفاق التعاون بين البلدين.
المالكي أجرى خلال زيارته موسكو مباحثات مع الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف ورئيس الحكومة الروسية فلاديمير بوتين والتقى أعضاء مجلس الأعمال الروسي العراقي، وقد تمحورت المحادثات حول التعاون الاقتصادي ودخول الشركات الروسية حقول الأعمار والاستثمار في العراق. المالكي قال:
وجدت بأن روسيا على مختلف المستويات، وبالذات في المؤتمر الأخير الذي عقد مع مجلس الأعمال الروسي العراقي، أن الشركات الروسية راغبة بشدة للدخول الساحة العراقية. تركزت الزيارة بالدرجة الأولى الأساسية على الإعمار والشراكة الروسية في العراق والاستثمار والعودة إلى العمل وفتح آفاق هذه العلاقة للاستفادة من قوانين الاستثمار والتوجهات العراقية.
من جانبه قال الرئيس الروسي ميدفيديف:
روسيا جاهزة للإسهام في تطوير العراق المعاصر الذي يسير على طريق التطور الديمقراطي.
أما رئيس الوزراء فلاديمير بوتين فأكد تنوع محاور المباحثات العراقية الروسية وفصل بالقول:
أما العلاقات في مجال الأعمال والاستثمارات فقد تم التركيز على التعاون في مجال النفط والغاز، كما لاحظنا أن الشركاء العراقيين يهتمون في استئناف التعاون العسكري والعسكري التكنيكي.
وهذا ما أكده رئيس الوزراء نور المالكي في تصريحاته من موسكو بقوله:
هناك حاجة عراقية لبعض التجهيزات العسكرية والتدريب والتأهيل، لأن الجيش العراقي معروف عنه تاريخيا بأنه هو تدريبه وعقيدته العسكرية كانت روسية، لأن التسليح كان في العراق روسي، وإن كان الآن تغير أصبح لدينا سلاح أمريكي واتجاهنا أن لا يكون السلاح من مصدر واحد. لذلك هناك حاجة للتعاون في هذا المجال. أعلن الجانب الروسي عن استعداد الاستقبال المتدربين من الشرطة والجيش وتأهيلهم لتحمل المسؤوليات.
يعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين العراق وروسيا إلى أيلول عام 1944، عندما أقيمت لأول مرة بين العراق والاتحاد السوفيتي السابق، وشهدت العلاقات خلال العقود الماضية تحولات مختلفة، كان العراق خلالها من أهم مستوردي المعدات الحربية السوفيتية، فضلا عن تدريب العسكريين العراقيين من قبل خبراء سوفيت، خاصة خلال ثمانينيات القرن الماضي حين خاض العراق حربا طويلة مع إيران. وقد تغير مضمون التعاون الثنائي بين البلدين بعد فرض العقوبات الاقتصادية على العراق عقب قيامه بغزوه الكويت في آب 1990، لينتقل من الجانب العسكري التقني إلى المجال الاقتصادي والصناعي. وكانت هناك حوالي 40 شركة روسية عشية بدء العمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة لإسقاط نظام صدام حسين في آذار 2003. مراسل إذاعة العراق الحر فرقد الطيب المرافق لرئيس الوزراء في زيارته إلى موسكو تحدث في مقابلة هاتفية عن نتائج زيارة المالكي والوفد المرافق، ومنها أن عقودا تم توقيعها بين العراق وروسيا الاتحادية، منها عقد لتطوير محطة الهرث الكهربائية في البصرة، وبين:
أكد لنا وزير الكهرباء الكريم وحيد بأنه قد وقع عقد مع شركة تكنو أبروم الروسية بقيمة 150 مليون دولار، وذلك من أجل تأهيل وحدتين للكهرباء في محطة الهارثة في البصرة. طاقة كل واحدة ستنتج 200 ميجا واط، وسيكون مدة العقد وتنفيذه ما بين السنة ونصف إلى سنتين، وستكون المباشرة خلال هذا العام.
فقد رئيس الوزراء نور المالكي التقى اليوم السبت عددا من مدراء وكبار مسؤولي الشركات الروسية، ما الذي يمكن قراءته من هكذا لقاء؟
نعم، من خلال لقاء المالكي صباح اليوم مع مجلس الأعمال الروسي الخاص بالتعاون مع العراق، نستطيع أن نقول بأن هناك رغبة شديدة لدى الشركات الروسية في الانفتاح على العراق، خاصة أن المالكي قد أكد في حديثه مع رجال الأعمال الروس بأن العراق مقبل على الإعمار، وأن العراق كل شيء فيه يحتاج إلى التطوير، لأن العراق عانى من الحرمان ويحتاج إلى بناء كل شيء، ويحتاج إلى الخبرات الروسية والاستفادة منها، وذلك لما تتمتع به الشركات الروسية من خبرة، خاصة أنها مارست أعمال كبيرة في العراق منذ عشرات السنين. وأكد المالكي للخبراء الروس بأن العراق قد استقر أمنيا وأصبح عراقا ديمقراطيا ينقصه فقط الإعمار.
معروف أيضا فرقد الطيب أن لدى روسيا عقود مع الجانب العراقي تلكأت وربما توقفت بسبب أحداث الحرب في 2003 وحتى ما سبقها من فترة التسعينات والحصار الاقتصادي اللي كان مفروض على العراق. هذه العقود القديمة للجهات الروسية هل ستجدد أو تحرك بشكل فاعل وإيجابي؟
نعم، حسب تأكيدات رئيس الوزراء نور المالكي ونظيره الروسي بوتين بأن هذه العقود بعضها ستتجدد وبعضها قيد الدراسة، ولكن أغلبها ستتجدد برغبة من قبل العراقيين وبرغبة أيضا من قبل الشركات الروسية. هذه الاتفاقات سيعاد النظر فيها، وبعضها قد أعيد النظر فيها ويمكن تطبيقها خلال هذا العام حسب تأكيدات المسؤولين العراقيين والروس.
أخيرا، في ملف التعاون العسكري بين روسيا والعراق والذي معروف له تاريخ وطيد أسس على ضوئه تسليح للجيش العراقي بنسبة كبيرة في الفترات السابقة، وأيضا تدريب الكوادر العسكرية وضباط الجيش العراقي على المدرسة السوفيتية والروسية لاحقا العسكرية، الجانب العسكري في زيارة المالكي والوفد المرافق، يعني ما هو حجم هذا الملف؟
نعم نبيل، معروف تقليديا أن التسلح العراقي هو روسي المنشأ، لكن الكثير سأل بأن هل تغيرت هذه المعادلة أم ما زال هذا الأمر يشكل استحقاقا تاريخيا من نواحي التقنية أو النفسية حتى لدى الروس ولدى العراقيين. سألنا اليوم السيد نور المالكي حول هذا الملف، وقال بأن العراق يتطلع إلى الاستفادة من الخبرات العسكرية الروسية. صحيح أن العراق الآن لديه سلاح أمريكي وهناك صفقات مع الجانب الأمريكي من أجل تسليح الجيش العراقي، لكن العراق ضمن منهجه وضمن منهجة الحكومة العراقية حسب المالكي بأن تنوع في السلاح.
فرقد الطيب مراسل إذاعة العراق الحر والمرافق لرئيس الوزراء نور المالكي في زيارته إلى روسيا الاتحادية، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك. من جانبه ذكر الخبير الاقتصادي عبد الله البندر بأهمية الصناعة النفطية العراقية وتطويرها في علاقات التعاون بين العراق وروسيا الاتحادية، لما يمثله النفط من مورد رئيس للاقتصاد العراقي، فضلا عن وجود تعاون سابق على هذا الصعيد بين الجانبين. الخبير عبد الله البندر أضاف:
القطاع النفطي هو واحد من القطاعات المستهدفة، يعني واحد من القطاعات. بحضرتك تعرف أن العراق ينتج حاليا حوالي، يعني للتصدير حوالي 1,800,000 برميل، يعني 1,800,000. بالحقيقة هذا الرقم نحتاج إلى زيادته بسبب انخفاض الأسعار، وبالتالي زيادة الإنتاج تحتاج إلى تفعيل الآبار العاملة الآن، إضافة إلى عمل على تنشيط نفس القطاع من خلال المصافي ومن خلال الصناعات النفطية الأخرى.
يذكر هنا أنه كانت لروسيا الاتحادية ديون على العراق تزيد على 12 مليار دولار قامت بشطب 90% منها عام 2004. ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. صوب جنوب إفريقيا سيقود منتخب العراق لكرة القدم المدرب الصربي بورا ميلينوفيتش بعد أن تم الاتفاق معه لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني تمهيدا لمشاركته في بطولة كأس القارات المقبلة في جنوب إفريقيا التي ستجري في حزيران المقبل. ويمتلك المدرب بورا تجربة تدريبية مشجعة تمثلت بنجاحه في قيادة 5 منتخبات من قارات مختلفة في 5 بطولات دولية. عضو اتحاد كرة القدم طارق أحمد شدد في حديث لإذاعة العراق الحر على كفاءة بورا ميلونوفيتش ورغبته في تولي المهمة.
أعتقد هو عنده خبرة كبيرة أيضا بالمنطقة العربية، وعنده خبرة خاصة ببطولات كأس العالم، بطولات كأس العالم، لأنه أكثر من فريق على إيده وصل لنهايات كأس العالم، لنهايات كأس العالم يعني. فإحنا نفس الشيء عندنا، هي نهايات كأس عالم مصغرة، خلينا نقول بطولة القارات. فإحنا لخبرة الرجل، وهو يعني اللي رغمت ايضا بالعمل في هذا الجو خاصه جو العراق جو الامني اقصد يعني اتصور اني ماكو مدرب بهذا الوقت وبهذا الظروف يقدر مدرب اجنبي يقدر يشتغل بالعراق.
ويثني الصحفي الرياضي علي رياح على قرار اختيار المدرب بورا ميليونوفيتش لقيادة المنتخب العراقي في بطولة القارات لسجله الإنجازي من ناحية، ولحاجة المنتخب العراقي لإعادة هيكلة ورد اعتبار بعد النتائج السلبية التي خرج بها من خليجي 19 بحسب قوله.
أعتقد أن هذا الشخص يملك قدرات تدريبية عالية ومعروفة ومجربة مع عدد من المنتخبات. يكفي هذا الرجل أنه تمكن من إيصال 5 منتخبات من قارات العالم المختلفة إلى نهائيات كأس العالم. طبيعة عمل أو مناخ عمل هذا المدرب مع المنتخب العراقي أن المنتخب العراقي نفسه يعيش في مرحلة إعادة بناء أو إعادة تكوين بعد النتائج السلبية اللي خرج بها سواء من تصفيات كأس العالم أو حتى من خليجي 19. لكن في كل الأحوال اختيار هذا المدرب والتعاقد معه أعتقد أنه سيكون نقلة مهمة في تاريخ الكرة العراقية وفي تاريخ المنتخب العراقي إذا ما تم توفير الأجواء المناسبة لعمل هذا الرجل.
نعم سيتم توفير الأجواء المناسبة، فاتحاد الكرة العراقي أبدى استجابة لطلبات المدرب بورا وتهيئة معسكرات تدريبية فضلا عن تنظيم مباريات دولية ودية للمنتخب بحسب عضو الاتحاد طارق أحمد.
طبعا للعلم راح نوفر له ونيسر له جميع السبل طالما هو بقى في تدريبات ملعب الشعب في بغداد، وهناك أيضا إلى معسكر في كردستان الشمال، وأيضا بعدها يتوجه إن شاء الله إلى مباراة دولية أقل تقدير وراء 3 مباريات دولية ودية، وبعدها إن شاء الله إلى جنوب أفريقيا إن شاء الله.
ويؤكد الصحفي الرياضي علي رياح على أهمية تطعيم المنتخب باللاعبين المحترفين إضافة للعناصر الجديدة، فالكرة العراقية ولود بحسب رياح الذي استبعد المفاجآت في تشكيلة المنتخب العراقي التي سيقترحها المدرب الجديد.
أتصور أنه ليست هنالك أي مفاجأة وإن حدث التغيير الجذري في أداء في توليفة المنتخب العراقي. السبب أن الكرة العراقية ولود ولدينا مجموعة من المواهب الصاعدة خلال السنتين أو الثلاث الأخيرة، وأعتقد أن وجود أي لاعب في المنتخب العراقي لا يشكل مفاجأة وإن جاء على حساب لاعب محترف آخر. السبب أن التجارب علمت العراقيين أن الاعتماد 100% على اللاعبين المحترفين هو اعتماد خاطئ. المفروض هو الاندماج، المفروض هو تكوين منتخب ينطوي على العناصر الخبيرة ويضم المنتخب اللاعبين الصاعدين، وهذا هو الطريق الصحيح لإعداد المنتخب. لابد من توجيه النقد لبعض اللاعبين الذين احترفوا في الخارج ونسوا تماما أن نجاحهم مع المنتخب العراقي هو سبب احترافهم وسبب ما هم فيه الآن.
ويتفق عضو اتحاد كرة القدم العراقي طارق أحمد مع هذا الرأي، ويذهب أبعد من ذلك مقترحا أسماء عدد من النجوم المحترفين ليكونوا في تشكيلة المنتخب العراقي في بطولة القارات. على مدى 40 عاما قام 14 مدربا أجنبيا بتولي مهمة تدريب المنتخب العراقي لكرة القدم. في منتصف شهر حزيران المقبل ستبدأ بطولة كأس القارات، حيث سيلعب العراق ضمن المجموعة الأولى التي تضم البلد المنظم جنوب أفريقيا وإسبانيا بطلة كأس أوروبا ونيوزيلندا بطلة الأوقيانوس لكرة القدم. وإلى هنا نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، أعده وقدمه لكم اليوم نبيل الحيدري. شكرا لمتابعتكم أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية. We'll be right back.
قبل عيون لو لمست كفها راضي خدودها تزعل شفايفها تسبل عيون لو لمست كفها هي باضي تتنمت أريد أحرمها تغدد أخاف أحرجها يا سيدي وهي بلمسة من إيدي تتحرك مشاعرها وعواطفها تزعل شفايفها تسبل عيونها لو لمست كفها بالدود تزعل شفايفها تسبل بدت سنفونيا الأوهات ونبض قلبي بدا يعزف على كل المقامات على إيقاع صبحها بدت سنفونيا الأوهات ونبض قلبي بدا يعزف على كل المقامات حبيبتي 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 تزعل شفايفها تسبل عيونها لو لمست كفها راضي خدودها تزعل شفايفها تسبل أغني ليل يا عين وأدلع على خدودك وأتحايل على الشفتين على إيقاع أصابحها أغني ليل يا عين وأدلع على خدودك وأتحايل على الشفتين حبيبتي 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 تزعل شفايفها تسبل عيونها لو لمست كفها هي تباضي تتنهد أريد أحضنها تردد أخاف أحرجها يا سيدي وهي بلمسة من ايدي تتحرك مشاعرها وعواطفها حبيبتي 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 حبيبتي
إذاعة العراق الحر
لا خوفت الشدة يراك
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم إذاعة العراق الحر
مناخكم المناسب
صح. صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المختارة لهذه الساعة، وتتضمن تقريرين، الأول من بغداد عن جلسة احتفاء أقيمت في شارع المتنبي للمعمار العراقي رفعت تشادرشي بعد غياب 27 عاما عن العراق، وتقريرا آخر من الموصل يتعلق بمؤتمر لمعالجة المشاكل الأساسية التي تعاني منها محافظة نينوى. وستلتقون معي في ختام الساعة عبر حلقة من برنامج أجيال تسلط الضوء على مشاكل المرأة العاملة ونظرة الرجل العراقي بشكل خاص لعمل المرأة. سيدتي وسادتي، وسط حضور كبير للمثقفين والأكاديميين أقيم في بيت المدى للثقافة في شارع المتنبي جلسة احتفاء بالمعماري العراقي العائد بعد غياب دام 27 عاما رفعت تشادرشي. وتضمنت الجلسة تقديم الدراسات والبحوث والكتب التي ألفها هذا المعماري، كما تحدث عن ذكرياته أثناء تصميم نصب الجندي المجهول وقاعدة نصب الحرية ونصب 14 من تموز. كما أجاب تشادرشي في تلك الجلسة عن أسئلة الحضور وعن مشاركاته وجوائزه الدولية. عماد جاسم والتفاصيل.
أقامت مؤسسة المدى بمشاركة عدد من المثقفين والأكاديميين وبعض أعضاء مجلس النواب جلسة احتفاء بالمهندس المعمار العراقي المغترب العائد بعد 27 عاما من الغياب الفنان رفعت الجادرتي، الذي عبر عن فرحته الغامرة بهذا الاحتفاء حيث علقت صوره على واجهات المكتبات في شارع المتنبي.
وبالأخص الآن أمر بشارع المتنبي وأشاهد هذا النشاط الفكري واهتمام الناس بالقراءة والتتبع، شيء عظيم مفرح جدا مفرح.
كيف تصف مشاعرك بهذا العدد الكم الكبير الذين أتوا ليحضروا لمشاهدة رفعت جادرشي بعد 27 سنة من الغياب؟
مرة أخرى أنا جدا سعيد أن اهتمام الناس ليس فقط في الشعر وإنما في الحرفة الأخرى الذي هي العمارة والرسم، وهذا فالتقدم عظيم، لأن احنا الحضارة مالتنا مبنية على الشعر وليس على الحرفة. الآن دار المدى وغيرها من المؤسسات بدأت تهتم في الحرفة، والعمارة هي من أهم الحرف.
كيف وجدت هذا الاحتفاء من مثقفين العراقيين؟
هذا بالنسبة لي سعادة شخصية يعني، بس هي جزء من السعادة العامة، الاهتمام بالمهندس المعماري. أنا أحد المهندسين الذين ساهموا في تأسيس العمارة العراقية في الأربعينات والخمسينات.
جلسة الاحتفاء تضمنت طرح الأسئلة على المعمار العالمي المحتفى به، وتحدث عن ذكرياته أثناء تصميم نصب الجندي المجهول وقاعدة نصب الحرية ونصب 14 من تموز وعشرات النصب في بغداد ودول العالم أيضا، كما ألقيت بعض البحوث والدراسات من قبل أكاديميين عن أعمال الجادرشي التي جمعت بين التراث والحداثة. وأكدت مديرة مؤسسة المدى غادة العاملي أن المؤسسة ستقوم بطبع أعمال رفعت الجادرشي
خلال الأيام القادمة والأسابيع القادمة. إن شاء الله راح تشهدون تكريمات وتعريفات واستذكارات لأهم الشخصيات العراقية داخل وخارج العراق. رفعت تشادرشي وكما معلوم للجميع هو فيلسوف الإمارة العراقية، اليوم احتفلت بالمدى واحتفت به وقدمتها لكل طلابه والأساتذة الجامعيين اللي حاليا موجودين بالعراق، وكان بودهم أنه يلتقون هذه الشخصية الرائعة والرائدة في مجالها.
كيف وجدتي الاحتفاء وهل تفاجأتم بهذا العدد الكبير؟
اليوم ابتدأنا في هذا المكان الصغير، وإن شاء الله ما رح نتوقف بعد أن أصدرنا ملحق باسم الفيلسوف الفنان رفعت الجادرشي. رح نقوم بتكريمه بالتعاون مع جهة أخرى من خلال احتفالية كبيرة ستنظمها مؤسسة المدى، ويكون الحضور بها إن شاء الله أكثر. رح يضم كل طلابه وأساتذة الجامعات وكل المهندسين المعماريين، ورح نستشهد بمجموعة من آراء السادة المعماريين مثل الفنان والمهندس المعماري محمد مكية، مثل الفنان خالد السلطاني وعدد آخر من الأسماء المهمة.
هل فعلا هنالك اهتمام من قبل مؤسسة المدى بطباعة عودة طباعة أعمال الجادرشي وكذلك مصممات رفعت الجادرشي، واهتمام بطبع الصور النادرة لبناء الجندي المجهول وأشياء كثيرة أخرى؟
باشرنا فعلا بإعادة طباعة كل كتب الفنان رفعت الجادرشي، كذلك أيضا نقوم بأرشفة الألبوم الخاص برفعت الجادرشي من خلال التعاون بين وبينه.
رفعت الجادرشي من مواليد 1926، وهو من عائلة جمعت بين السياسة والأدب والفكر والفن. بدأ أديبا ثم اتجه إلى الفن والهندسة وأبدع في مجال العمارة ليكون منذ الخمسينات من أساتذة قسم العمارة في جامعة بغداد، ليتجه عالميا بعد ذلك ويشارك في عدة مسابقات ومهرجانات. تقول عنه تلميذته عضوة البرلمان المهندسة ميسون الدملوجي أنه مدرسة متفردة في العمارة.
رفعت شادرشي هو أولا أستاذي، ليس في الهندسة فقط، هو حقيقة هو مدرسة في فن الحياة، في أسلوب ونمط العيش، إلى تأثير كبير في فترة معينة على جميع طلبة العمارة، ليس فقط في قضية العمارة. أحب أن أذكر هو من مؤسسي الجمعية البغدادية والتي كانت مركزا للثقافة والفنون في فترة مهمة. هو لعب دور كبير في إحياء والاهتمام بالآثار وبالسياحة بالعراق. أعتقد أن وجوده في بغداد شيء مهم للبغداديين ولطلاب العمارة ولعشاق بغداد أيضا.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، عقدت نخب محافظة نينوى العشائرية والسياسية والمهنية مؤتمرا لمعالجة المشاكل الأساسية التي تعيق الخطط الإنمائية في المحافظة والتي تعاني تدهورا في الخدمات والبناء. ونال دعم القطاع الزراعي اهتماما أكبر من قبل المؤتمرين، إذ طالب بعضهم بدعم هذا القطاع من خلال توفير الأسمدة والبذور للفلاحين وتوفير المياه من خلال حفر الآبار، فيما طالب ممثلو منظمة المجتمع المدني المسؤولين بدور أكبر لحل مشاكل المواطنين. تفاصيل أوفى عن هذا المؤتمر تأتيكم من مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
من جديد، ناقشت نخب نينوى العشائرية والسياسية والمهنية ما تعانيه المحافظة من إهمال حكومي حسب قولهم تمثل في تدهور الأمن والخدمات وتفشي البطالة وغير هذا. جاء ذلك بمؤتمر عقدوه في الموصل، وجديده كما يقول عضو البرلمان العراقي محمود العزاوي أن توصياته المطالبة بحقوق نينوى ستحمل إلى بغداد مباشرة عبر نواب الموصل.
المؤتمر هذا خصص لمعالجة المشاكل الأساسية التي تعترض الخطط الإنمائية وتقديم الخدمات لهذه المحافظة. يجب أن يلتفت إلى آلاف العاطلين عن العمل، طرق متعبة، الاستثمارات الوطنية منتهية، البناء والتحضر يراوح في محله منذ سنوات. نحن أعضاء البرلمان وخصوصا كتلة محافظة نينوى لم تفعل شيئا كما هو مطلوب منها. المؤتمر خرج بنتائج. أنا من خلال موقعي وتعاون الإخوة في المجالس العشائر، الإخوة المزارعين وبقية الوزارات الأخرى، نسعى إلى أن نحيلها إلى ورقة عمل نقدمها إلى مجلس الوزراء وإلى مجلس النواب.
ونال دعم القطاع الزراعي في نينوى واهتماما كبيرا من أهاليها بعد أن تردى، محولا البلاد إلى مستوردا للحاصلات الزراعية بدل تصديرها. وهذا ما تحدث عنه رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية عبد العزيز علي أحمد.
نطالب الحكومة المحلية والحكومة المركزية بالاتجاه على القطاع الزراعي في المحافظة، لأن محافظة نينوى تعتبر سلة خبز العراق ويوجد فيها أكثر من 5 ملايين دونم زراعية. نتمنى من هذه الحكومة الاتجاه إلى الآبار التوازية، توزيع الأسمدة المدعومة والبذور الجيدة من مناشئ معروفة.
ما هي أسباب تدهور الواقع الزراعي في نينوى والعراق؟
تلكؤ الحكومة المحلية الموجودة في المحافظة الحالية. وصل بنا الحال إلى أنه نستورد الخضر والفواكه من دول الجوار، ونمتلك نهران عظيمان دجلة والفرات، ونمتلك خبرات قل نظيرها، وبالأخص في محافظة نينوى. لو استخدمنا واستغلينا هذه الأراضي واستغلينا الموارد اللي تصرفها الحكومة المركزية لهذه المحافظة، لوصل بنا الحال إلى أنه نصدر إلى الدول المجاورة وليس نستورد.
بدورها دعت عشائر الموصل إلى أهمية تثقيف وتوعية الأفراد باتجاه تعزيز المواطنة ونبذ الخلافات، وبالتالي مساهمة الجميع في حفظ الأمن. ممثل عشائر بني تميم في نينوى حسين التميمي.
نرجو من هذا الجمع الخير أن يحاولوا أن يثقفوا أبناء هذا الوطن على زرع روح المحبة والتفاؤل بين أطياف هذا الشعب. يجب أن يكون جادين في العمل على نبذ الطائفية والعنصرية.
وبدون تفعيل توصياتها وقراراتها على الأرض، فإن هناك من وجد أن هذه اللقاءات لا تعد كونها رقما يضاف إلى ما سبقه من مؤتمرات. الأمين العام لحركة ضباط الجيش لإنقاذ العراق الفريق الركن عبد الرزاق الجبوري.
إذا ما استطعنا أن نعالج المشاكل السياسية ونحدد أهدافنا بوضوح ونخلص نوايانا لبناء هذا البلد وبوعي حضاري، سنتجاوز كل هذه المشاكل.
كثيرة هي الدعوات التي تدعو إلى المحبة والتآخي والتآلف، إلى أي مدى نجحت مثل هذه الدعوات؟
الدعوات وحدها لا تكفي، المطلوب هو تغيير على أرض الواقع. هناك تجاوزات من قبل بعض الكتل، هذه هي التي سببت هذه المشاكل. إذا لم ترفع هذه التجاوزات، الدعوة إلى المحبة وحدها تصبح كلام لفظي لا معنى له.
فيما طالب ممثل منظمات المجتمع المدني في الموصل ماهر العويدي المسؤولين بدور أكبر حلا لمشاكل المواطنين.
قد أكون متشائبا عندما أقول أن مثل هذه المؤتمرات بدون جدوى، كون أن المسؤول يقف على المنبر ويتكلم عن مشاكل المجتمع ومشاكل محافظة نينوى وكأنه نحن أهل محافظة نينوى لا نعرف هذه المشاكل. نحن بحاجة إلى المسؤول اللي يضع أصبعه على الجرح ويتكلم بكل جرأة ويقدم الحلول ويتحدى كل الصعاب.
ويشكل استلام الحكومة المحلية الجديدة في نينوى إدارة المحافظة هذه الأيام بارقة أمل عند الأهالي انتظارا لتحقيق الوعود التي تلقوها برفع معاناتهم وتعويضهم عما لحق بهم. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
زوم زوم تاسيق زوم 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 فارس ميلا براتي ورخسيم ودوم زوم زوم تاسيق زوم 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 فارس ميلا براتي ورخسيم ودوم زوم زوم تاسقين زوم 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 صارت خوم بواصلين تاجق تاوي خوم جمول كسلي لوني بشق لخلقها مثل زوم وراخ الكل شعري وشارخ مشواري دمر زهوم جميمون الكسلية لوني بشق لخلقها مثل زهوم وراخ الكل شعري وشارخ مشواري دمر زهوم يا زوم زوم بتاسر زوم زوم زهوم فغرس طيلة براحتي ورخسي مداوي زاوب ما خين تروي بور خبريسم جهوم طاين وتهقين وقلب خين نقيشف زوم وزاوب ما خين تروي بور خبريسم جهوم طاين وتهقين وقلب خين نقيشف جميمون القربية لهوني ابكالك كلان بيريزم مارم اخلاقي بالزوم وصخ الشارد ماريزم جميمون القربية لهوني ابكالك كلان بيريزم مارم اخلاقي بالزوم وصخ الشارد ماريزم زوم زوم التاسر زوم 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 فغرس طيلة براتي ورخسي مداوي زهوق ما خين هور خبر زوميم بارد شراية زوميم اي كان جهو جليم زهوم زهوق ما خين هور خبر زوميم بارد شراية زوميم اي كان جهو جليم جميمون القربية لوني اي قمشم شلجيلو جانيم شقل اخلقها مثل يوني اي وصخ الشارد ومرزايم جميمون القربية لوني اي قمشم شلجيلو جانيم شكل اخلاقها مثل ديوني واسخخ الشارد مرصايا زوم زوم بتاسر زوم 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 فغرس ليلة براحتي ورخص مداويا
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم تسلط الضوء على مشاكل المرأة العاملة خاصة المتعلقة بنظرة المجتمع ومدى تقبله لبعض المهن التي تمارسها المرأة العراقية في الوقت الراهن. يعمل العديد من النساء العراقيات اليوم في دوائر الدولة أو في مؤسسات القطاع الخاص، وبعضهن يعملن في منظمات المجتمع المدني أو في محلات خاصة بهن كمحلات الحلاقة والتجميل أو محلات بيع الملابس. وعدد من النساء بدأن بقيادة السيارات في أغلب المدن العراقية. كل هذه الملامح مؤشرات على متغيرات اجتماعية تحدث ولو بشكل لا يثير الضجيج، إلا أنها تعني أن هناك تحولات واضحة تشهدها الأجيال المعاصرة في المجتمع العراقي. بالطبع هذا لا يعني أن المرأة العراقية لم تكن تعمل سابقا، فالعراق من أوائل الدول العربية التي خرجت فيه نساؤه للعمل وفي ميادين مختلفة، إلا أن الظاهرة اليوم باتت أوسع حتى أن المرأة دخلت العديد من المجالات. إذن مع هذا الواقع كيف ينظر المجتمع بشكل عام للمرأة العاملة، وما هي المشكلات التي تواجهها، وكيف يمكن للمرأة أن توفق بين مهامها في البيت والتزاماتها العملية، وكيف يقابل الأزواج بشكل عام فكرة عمل المرأة؟ مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد تابع هذا الموضوع والتقى اولا بالسيده عواطف جواد من محافظه كربلاء.
والله هي ابرزها يعني مشكله السمعه، يعني بالنسبه هنا الكربلاء عندهم فد مشكله ان الحلاقه عندها فد سمعه يعني سيئه، بس هي مع الاسف يعني بالعكس تلقاها الحلاقه يعني يجوز تيجي يعني فد سمعه في الشخصيه انسانه تكون متدينه او مثقفه او شيء، بس حبتها لان كهوايه مثلا، يعني أنا رايدتها كهواية أو كأبرز شخصيتي، يعني أريد أبرز شخصيتي لأن أنا ما كملت تعليمي، فريدت أعوض هذا الشيء مو بس يعني شغلة الحلاقة، كأدخل كدروس مثلا دينية أو كدرس المات النساء، هاي يعني الهيئة دخلتها فعلى مود هذا الشيء. بس مشكلتنا هنا يأخذون على السمعة، سمعة الحلاقة بس هاي المشكلة الوحيدة اللي عندنا، ولا غيرها لا الحمد لله. يعني هي مهنة الحلاقة يعني عندي يعني أجمل شيء. يعني
ربما تأتي الانتقادات والمعارضات التي يبديها المجتمع بوجه المرأة العاملة في المرتبة التالية، وقد لا تكون ذات قيمة فيما لو كان الزوج أو أقرباء المرأة من المؤيدين لعملها، فكيف يقابل الأزواج بشكل عام فكرة عمل المرأة؟
هو بالبداية عارض اعتيادي، بالبداية عارض، بس أنا إصراري يعني راني حابتها هاي الشغلة، يعني إصراري أن أستمر بها، وشوي شوي أول مرة بالبداية قنعت بالبيت، بس هسه قام هو يشجعني على هذا الشيء، يعني قام هو يساعدني حتى بالبيت من كل شيء، يعني من ناحية الأولاد من ناحية الأطفال من كل شيء هو مساعدني. يعني إذا مثلا صارت عندي في الشغلة بالمحل أقول له أني صارت عندي هاي الشغلة، يعني يجي يركض يسوي لياها. الحمد لله بالعكس هو سدي يساندني ويساعدني، يعني حتى من ناحية الأطفال والبيت ما عندي مشكلة بها، يعني الحمد لله يعني ما عندي أي مشكلة بهاي المهنة.
أنا أعتقد أن هذه القضية تتعلق بطبيعة ثقافة المجتمع. نحن كمجتمع إسلامي الحقيقة الأمر يعني قد لا يتعارض مع وجهات نظر الإسلام الإسلامية، يعني لأنه كل ما يقود لصالح المجتمع وكل ما يصب في صالح المجتمع هو ما يريده الإسلام، بمعنى أنه تقوم بعمل يصب في صالح المجتمع. بهذه الحالة لا نعتقد أن هناك تعارض بين ما تقوم به المرأة وبين ما يريده المجتمع، إلا في حالة إذا كانت تجاوزت الضوابط والتقاليد الاجتماعية والمبادئ الإسلامية.
بعض السيدات العاملات يسجلن على أزواجهن أنهم يؤيدون عملهن حين يكونون عاطلين عن العمل ويفتقرون إلى الدخل، ولكن ما أن يحصل هؤلاء على عمل بمرتب جيد حتى يسارعون لقص أجنحة الزوجات، كما قالت إحداهن، من خلال منعهم زوجاتهم من العمل مع أنه يحقق دخلا إضافيا للأسرة. أما بعضهم فيرفضون أولا عمل زوجاتهم، ثم سرعان ما يؤيدون بعد أن يقطفوا ثمار عملهن، كما تقول جنان عمران.
في البداية يعني كنت أعاني أنه زوجي يعني قبل أطلع أشتغل برا يعني وأعتمد على نفسي، يعني هاي مشكلة عانيت منها هواي، بس بعدين أنا يعني كمرة يعني أنا خلقت شيء أنه قام هو يشجعني، يعني من قمت أجيب القوت اللي أجيب يعني أفرح بي وأجيب بي في شيء يعني أفرح بي جهالي، فهو قام يشجعني يعني صار بالعكس صار شغلته يعني كلما قلب يعني وضعه.
بالطبع ليس كل العاملات أو الموظفات يساهمن بتحسين ظروف أسرهن المادية إلى جانب أزواجهن، بل الكثير منهن ينفقن على أسرهن بشكل منفرد بعد وفاة الأزواج أو تركهم لأسرهم، وهنا تبدو مسؤولية المرأة ومعاناتها أصعب، فهي تواجه مجتمعا يراها امرأة مطلقة أو أرملة مرة ويراها امرأة عاملة ثانية، وهاتان الرؤيتان قد تجلبان الكثير من المتاعب للنساء فاقدات المعيل، وخصوصا من يعملن منهن في مجال منظمات المجتمع المدني، كما تقول أمل الكناني مديرة إحدى منظمات المجتمع المدني.
كبداية عمل كان لا أكو حرب وأكو خلينا نقول حرب من المجتمع نفسه، مضايقات أو رد فعل المنظمات، لأن أفكار ما كانت واضحة أمام مجتمعنا بدخول منظمات وكم هائل عوائل النساء اللي نتعامل وياهم، خصوصا المطلقة والأرملة بالمجتمع، فيكون رد فعل عوائلهم أنه عدم خروجها من المنزل أو تعلمها فتح حرفة، الرفض والخوف من واقع المنظمة، لأنه كلمة المنظمة تعني تنظيم حزب في السابق، فكانت خوف وتردد من اسم منظمة، حتى ما كنا نقول منظمة، كان بالبداية أكو رفض، وخصوصا لأنه أنا أهلي بغداد وعافتهم وأطلع أنه أطلع محافظات للحلة أو للكفل وكربلاء، خروجي دائما خارج المنزل، عدم المبيت بالمنزل، بعدين الوضع الاجتماعي اللي أنا عايشته صراحة، الوضع الاجتماعي لأنه مجتمعنا العراقي إذا كانت مطلقة فدائما علامة استفهام، بس لازم تكون المرأة أقوى حتى تثبت جدارتها.
ربما قبل أجيال عديدة كانت نظرة الرجل تحديدا للمرأة العاملة تختلف عنها اليوم، فقد تكون أكثر حدة وربما فيها شيء من التجني، ولكن ما هي نظرة الرجل من أجيالنا الحالية لعمل المرأة؟ وهل ما زال يراها فقط سيدة المنزل وهي الراعية الأولى لشؤون الصغار والكبار فيه؟ لنرى ماذا يقول أحمد عبد الحسين.
بالنسبة للمجتمع والأسرة التي هي اللبنة الأساسية لبناء المجتمع، تتكون من شخصية الرجل وشخصية المرأة، هذان مخلوقان وشخصيتان يختلف أحدهما عن الآخر، لكل دوره في المجتمع، فأن تقوم المرأة بالعمل هذا شيء ثان وثانوي، أما أصل وجود المرأة هي أن تكون في البيت وتهتم بتربية الأطفال، لأن للتربية دورا أساسيا في بناء أي مجتمع. حقيقة الميل للزواج من الموظفة هذا قد يكون له أسباب، وهذه قد تكون ثقافة لها علاقة بجوانب معينة، إذا كان المجتمع يعطي فرص عمل للرجل أكثر أو بما يحتاجه الرجل، لا أتصور أن الرجل يسعى إلى هذا، لأن زواج الرجل من الموظفة هذا تلقائيا بصورة أو أخرى يؤثر على حضور زوجته في البيت بالنسبة له أو بالنسبة لأطفاله وبالنسبة لحضارة وتربية الأطفال، فلجوءه إلى هذا يعني أن لديه قصورا في جانب ما، لأنه بالأساس التربية الحقيقية التي تنسجم مع الفطرة والتي يريدها الله سبحانه وتعالى، كما يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، تنبئ بأن الإنفاق والعمل هو أساسه عمل وظيفة الرجل وتكليف الرجل.
إن دوافع النساء نحو العمل تختلف طبعا من امرأة لأخرى، وإن كان تحسين الدخل هو الدافع الرئيس بشكل واضح، غير أن بعض النساء يجدن أن ذواتهن تتحقق من خلال العمل كما تقول ناهدة جواد.
أفتخر بنفسي، يعني أشوف نفسي يعني أنا يعني مسوية شيء حلو، لو يعني مكفية جهالي ومكفية بيتي، وهاي الحمد لله والشكر وأحمد الله وشكره ألف مرة على هالوضع هذا. نقول إن شاء الله الله ما يعوفنا.
ومع أن عددا كبيرا من الرجال يتفهمون حاجة نسائهم للعمل أو رغبتهن به ويسهمون معهن في تحقيق تلك الرغبات الخاصة بهن من خلال مساعدتهن والقيام ببعض الواجبات المنزلية عوضا عنهن، غير أن عددا آخر من الرجال يقفون بالضد من فكرة عمل المرأة كما تشير محاسن عيسى.
تعيينات هواية إجتني الرجال ما يقبل، ليش؟ كل شيء يعني أنا انقبلت بالتربية، انقبلت غير مكان بس ما يقبل. شنو السبب؟ لأن الرجال ما يعني مع احتراماتي إله عقله، يعني عقل يعني ما أدري عقله صغير يعني بكل شيء المرأة لا لا لا. ليش لا لا؟ أنا أعرف صديقاتي دكتورات اثنين معتمدات على نفسهن، هي دكتورة يعني يعني شهادتها ايش قد هاي ماخذه، تيجي تحكي انت وياها ماكو يعني شهاده تخرج ابتدائيه ما ماخذ، تقارن نفسك ويا خريجه دكتوره، ليش يعني هذا تحضر لعدل المراه؟ الرجال شو تقول انت هذا تحضر؟ انا اقول الرجال اكثر رياجيل هسه ما متحضرين، بس بهاي الرواتب انغرب، يعني انا احكي لك الصدق هاي الرواتب انغرب، رياجيلنا غرتهم رواتبهم هم خريجين ابتدائيه، يستهزئ بعائلته، ما موفر لها كل شيء، ليش؟ بالعكس أنا شجع المرأة تشتغل، ليش لا؟
بكل تأكيد إن ما يثيره بعض الرجال من ملاحظات على عمل المرأة قد يكون واقعيا ومنطقيا، خصوصا تلك الملاحظات التي تتعلق بالفراغ الذي تتركه المرأة داخل البيت بعد خروجها للعمل وقضائها عدة ساعات بعيدا عن صغارها، ويتساءل بعض الرجال عمن يقوم بالعناية بالصغار ومن ينهض بتربيتهم وإطعامهم عندما تغيب الأم لأكثر ساعات النهار خارج المنزل تلبية لمتطلبات عملها. لنرى أحبة المستمعين هل يمكن للنساء العاملات أن يوفقن بين التزاماتهن الأسرية والعملية من خلال هذه الباقة من آرائهن؟
يعني هذه كل مرأة تحب تكون أم بالدرجة الأولى، وخاصة يعني إذا تحب تعتني بأطفالها وتتوصلهم إلى مرحلة، بس يعني كشخصية للمرأة يعني هي العمل حلو إلها، يبرز هيئتها وشخصيتها، قدرتها على أن تقدر كل شيء تسوي زين، تبرز للرجل يعني خاصة إحنا هسه بمجتمعنا الرجال متصور بأن المرأة كل شيء ما تقدر تسوي، بس الحمد لله هسه إحنا يعني خاصة ورا السقوط بدأت المرأة تعمل وتثبت وجودها. يعني والله الصراحة يعني أقعد يعني من الصبح أكمل شغلات مالت البيت، إذا أكو كهرباء أخيط على الماكينة، وإذا ما كهرباء انتظر شو وقت ما تجي، أنا مكملة الشغل ذاك الباقي. فأنا بالرغم ما زوجي طالب كلية الطب خامس، فيعني هم إلى شغلاته وخصوصياته، وفد يعني همات يعني شيء هم هواية كثافة علي، بس يعني أنا دائما أخصص كل من إلى وقته وكل من إلى ساعته. يعني أنا أقعد الصبح ساعة بالستة الصبح مثلا، نصلي صلاة الصبح وأقعد أركب يعني الغداء لأطفالي، أحضر لهم الأكل وأرتب لهم شغلاتهم ملابسهم، وابني عندي صغير عمره 3 سنوات أعوفه بالبيت فويا أخوانه، نوبات أوجي بيت حماتي وخد زوجي يعني، وأطلع للعمل ساعة 9 أجي يعني عصر، ساعة 5 أجي، ساعة 6 يعني أتطلب شغلنا نبقى الليل. فأنا مرتبة يعني وقتي مرتبته، يعني مرتبة أموري، يعني مثلا الجمعة نقعد يعني إحنا نقعد بيوم جمعة ما نطلع للشغل، في سبيل أقعد وياهم مثلا نحكي نسولف أدرسهم، أنا يعني أدرس أطفالي مثلا بالليل من أرجع همين الصبح نوبات أقعد أدرسهم، فمرتبة وقت الحمد لله.
إذن ما زالت رغبة المرأة بالعمل تصطدم بصعوبات ومعوقات عديدة، بعضها يصدر عن الأزواج والأقربين من الرجال والبعض الآخر يتسبب به المجتمع، ولكن ما زال الكثير من النساء يبذلن جهودا كبيرة لإثبات الذات والتغلب على تلك الصعوبات. لبرنامج أجيال، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
كيف ينظر المجتمع العراقي للمرأة العاملة سابقا وحاليا؟ كان موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج أجيال، حيث شاركنا فيها مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد. شكرا وتحية منه لمستمعينا، ومني أيضا فريال حسين والمخرج نجيب بلائي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.